بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. ومعنى ذلك أنه يستعمل التراب إذا أراد قبل الغسل، وهذا قبل الغسل، ثم يتوضأ ثم يغتسل، يكون أنقى لما قد علق بها من قدر أو شيء نحو ذلك. وإن لم يجد ترابا، وإن لم يكن التراب فخير منه الصوابين الموجودة. وهذا مما يدل على أن التطهر كل ما كان أنقى كان أفضل، ومما يدل على أصل جعل شيء من الصابون في أماكن قضاء الحاجة والغسل والوضوء. وكذا أيضا مما يدل على أن اليد إذا لم تنقى سيكون فيها شيء مما يقذرها، حتى لو بقي فيها آثار الطعام فلا تكون رائحتها طيبة. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي. والحميدي ابتدأ الإمام البخاري صحيحه به لأنه من آل البيت، قيل هكذا. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها. وكثير من أحاديث ميمونة عن طريق ابن عباس، أخذها ابن أختها أكثر مما أخذ خالد منها، وهي خالته أيضا، خالد بن الوليد. كما أن كثيرا من حديث عائشة عن طريق ابن أختها عروة بن الزبير عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، أي بالشمال، ثم دلك بها الحائط ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وفي هذا تكرار مع الأحاديث الماضية، لكن بوب عليه المضمضة وساقه، وبوب عليه كذلك أيضا مسح اليدين وساقه بالتراب وليكون أنقى. فعادة البخاري أنه يبوب على فقرات الحديث، يذكر الحديث ثم يذكره لفقرة أخرى فقهية وعلى فقهه، مع فائدة في الإسناد من حيث المتابعة. وواضح ما أراد البخاري من إيراده في هذا الموضع في تحت هذا الباب، واضح. قيل يسير لتسير اليد أنقى، ويسير أبعد عن تلويث، لا على أن بها أنها فيها نجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعرض لها للنجاسة. قال: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ يعني نعم، لأنه قد أتى بالتبويب بقوله إذا لم يكن قدر غير الجنابة، معناه أن الجنب ليس بنجس، فإذن هو طاهر، فله أن يدخلها. وسيأتي أن استدل بعدة أحاديث لا إدخال الجنب يده في الجنابة قبل انتهاء الفراغ من غسل جنابته، قبل فراغه من غسل جنابته. وهذا رد على بعض الفقهاء الذين يقولون إنه لا يدخل يده في الإناء ويغترف منها، لأن الجنابة حلت جميع البدن، فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها في جنابة، وحينئذ يفسد الماء ويكون غير مطهر. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح به من غسل الجنابة، ينتضح يغرف. ذكر هذه الآثار قبل الأحاديث، وهي آثار موصولة ذكر وصلها الحافظ رحمه الله، وقال الحافظ رحمه الله: وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وروى عن عبد الرزاق أنه كان يغسل يده قبل التطهر ويجمع بينهما بأنه بأن ينزل على حالين، حيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قدر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيه مشيئا من غسل أو غسل ندب، وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. أخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. ويمكن أن يقال إنما لم يرى الصحابي بذلك بأسا لأنهم ما يشق الاحتراز عنه، فكان في مقام العفو. ليس هذا، بل إنما المتقاطر من جسم الإنسان ليس بنجس، ففيه جواز استعمال الماء المستعمل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح، فلح تقدم أنه بن حميد، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد تختلف أيدينا فيه، والشاهد منه أن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه من تمام غسله دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأنها نجسة، لأن فيها نجاسة، وإنما أمر تنزه وأفضلية، وله أن يدخل يده ولو لم يغسلها قبل ذلك في الماء ويغترف ويغتسل، وأن جسد الجنوب طاهر ليس بنجاسة، في الجنابة ليست نجاسة. هذا هو الشاهد. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد هشام أبيها عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، أي غسل يده تنزها وتنظفا. قال الحافظ رحمه الله: قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالها على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء استعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد فيحمل المطلق على المقيد. الأحاديث التي فيها أنه أدخل يده وأدخل أيديهم قبل غسل الجنابة ولم يعني قبل اكتمال غسل الجنابة يدل على أنها الجنابة ليست نجاسة وأن الماء طاهر، والغسل للأفضلية والاستحباب واضح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبان أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد من جنابه. إيش الشاهد منه للباب؟ ما مناسبة هذا الحديث للباب إدخال الجنب يده في الإناء؟ أن الجنابة ليست بنجاسة، وأنها كانت تغتسل ويدخل الإنسان يده قبل أن ترتفع جنابته في الماء، ففيه دلالة على أن غسل اليدين قبل الجنابة ليس هذا مما هو واجب، وإنما هذا للندب والأفضلية. فما جاء من الأحاديث أنه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ويغرف بهما للأفضلية، وما جاء بأنه أدخل يديه أو أنهما اغتسلا وما ذكر فيها أنه غسلهما والسائر ما فعله الصحابة دليل على أن الماء طاهر وأن الجنب ليس بنجس وأنه له أن يدخل يده وليس فيها نجاسة ما دامت يعني ليست الجنابة بنجاسة. فالجمع واضح. كل هذه الأحاديث مؤداها هذا، لهذا قرأناها كلها والآثار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله متابعة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس، تقدم الحديث قريبا برقم 64 و200 أو تقدم عنه مثلا قريبا في هذه الأبواب. قال سمعت أنس ابن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وواهب عن شعبة من الجنابة. ومناسبة ذلك كما سمعتم أنهما إذا اغتسل من الجنابة قبل إنقاء الجنابة دل على أن الجنب طاهر، فتضمنت هذه الأبواب أمورا منها طهارة الجنب وأنه ليس بنجس، إن المسلم لا ينجس. سببه أن أبا هريرة كان جنبا فلم يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس بعد أن خرج إليه وقد تأخر. ثانيا من فوائدها لأن اختلاف الأيدي في الماء يحصل فيه استعمال الماء من هذا ومن هذا، واستعمال الماء الوضوء من الماء المستعمل لا بأس به. ثالثا إذا لم يكن على يده قذر، أما إذا كان هناك قذر على اليد وجب يغسل القذر قبل أن يدخل يده يصب عليها ثم يغسلها قبل إدخالها حتى لا يلوث ماء، وإن كانت نجاسة من باب أولى إن مست يده نجاسة بغير قصد أو شيء من ذلك غسلها قبل إدخالها. ومدلول تبويب البخاري وذكر ما تحته من الحديث والآثار هو طهارة الماء المستعمل، وهو كذلك طهارة الجنب، وهو أنه كانوا يغتسلون قبل ارتفاع حدثهم وجنابتهم من إناء واحد يدخلون فيها أيديهم. أخذنا حديث ميمونة في التنقية، تنقية اليد بالصابون قبل إدخالها في الماء تنزها وتنظفا. ثم ذكر حديث باب هل يدخل يده، الباب التاسع، وتحته ابن عمر والبراء وابن عازب وهكذا ابن عباس. أثر ذكر أثرين لابن عمر وأثر للبراء وأثر لابن عباس وأثر كذلك ابن عمر والبراء ابن عازب وابن عباس وابن عمر أيضا ربعة. تكرر أثر ابن عمر أو له أثران. ثم حديث عائشة من طرق وساقه للتبويب للمسائل، مسائل فقهية كمسألة فقهية كباب فقهي حيذكر الحديث ويذكر تحته المسائل. فكرره من حديث القاسم عن طريق أفلح عن القاسم من عائشة، ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومن طريق أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، ومن طريق حديث أنس آخر منها حديث أنس إلى هنا. بارك الله فيكم.